الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل هذا المبحث وهو تجديد الخطاب الديني. وما زال الكلام موصولا عند حول ضوابط التجديد عند المجددين المعاصرين. وقلنا باستقراء كلام هؤلاء القوم وجدنا أن هناك عوامل معينة وأصول معينة عليها يتكئون في تجديد الخطاب الديني. أولها تقدير العقل حتى يعارض الشرع، العناية الزائدة عن الحد عن المصالح، تقديم الاجتهاد المقاصدي على الاجتهاد الشرعي التفصيلي، آخر حاجة هي تاريخية الشريعة. الأمر الخامس الخروج عن مصادر الحجة، الخروج عن مصادر الحجة، ودي مهمة جدا، الخروج عن مصادر الحجة. طيب ايه معنى كلمة الخروج عن مصادر الحجة؟ هؤلاء القوم كما قلت الهدف الاساسي عندهم من دعوة التجديد هدم ثوابت الشريعة، ده الهدف. ولتحقيق هذا الهدف بدأوا يسلكوا وسائل معينة. من جملة الوسائل التي يسلكونها اللي هو يغلف الوسيلة بغلاف الشريعة، زي ما قلنا تقديم الاجتهاد المقاصدي وتاريخية الشريعة. قال لك النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجن السارق لعدم وجود السجن، وخبالة. طيب احنا عندنا فلوس والأمور ميسرة نعمل سجون ونسجنهم وبعد ذلك نستفيد منهم في العطالة إلى غير ذلك. دي كلها ايه؟ أمور معينة بيسلكوها للطعن في الشريعة وهدم الشريعة. من جملة هذه المسالك الخروج عن مصادر الحجة. كما تعلمون ولا يخفى ان مصادر الاحكام الشرعية عند اهل السنة والجماعة تنقسم باعتبار الاتفاق والاختلاف عليها الى قسمين، والمعلومات دي مهمة. مصادر الاحكام الشرعية تنقسم باعتبار الاتفاق والاختلاف الى قسمين، مصادر متفق عليها بين العلماء وهي اربعة: القرآن والسنة والإجماع والقياس. دي مصادر مالها؟ ها؟ متفق عليه، ما فيش فيها نزاع. واكتب كده جنبها: ولا عبرة بمخالفة ابن حزم في القياس. القرآن والسنة والإجماع والقياس، ولا عبرة بمخالفة ابن حزم في القياس، يعني خلافه ملوش اعتبار. دي مصادر مالها يا اخواننا؟ متفق عليها، يعني مفيش نزاع. يعني اخذ الحكم لو دل عليه الاجماع او السنة او القرآن او صريح القياس، دل الحكم باحدى المصادر هذه يجب علي ان التزم به وانصاع اليه. المصادر المختلف فيها وهي شرع من قبلنا، المصلحة المرسلة، الاستصحاب، الاستحسان، مذهب الصحابي. من الأول تاني أنا نسيت اللي مليته. شرع من قبلنا، المصلحة المرسلة، الاستحسان أو الاستصحاب والاستحسان، ها؟ قول الصحابي، عمل أهل المدينة، والعرف. دي مصادر يأخذ منها الأحكام بس مختلف فيها. بس إيه؟ مختلف فيها. خلينا في المتفق عليه. يبقى مصادر الأحكام الشرعية المتفق عليها القرآن والسنة والإجماع والقياس. أصحاب التجديد المعاصر خرجوا في استنباط بعض الأحكام الشرعية أو في إبطال ثوابت الشريعة عن مصادر الحجة. يعني بدأوا يأتوا بأحكام بعيد عن مصادر الحجة، أو ينفوا أحكام بحجة أنها لم ترد في القرآن. اكتب. فالمرجعية في شريعة الإسلام كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بفهم سلف الأمة، وكذلك الإجماع والقياس. كويس. وفي التجديد العصري، وفي التجديد العصري احتاج المجددون إلى الخروج عن مصادر الحجة، احتاج المجددون للخروج عن مصادر الحجة لاستحالة حدوث التجديد الذي يريدونه مع الالتزام بمصادر الحجة. تاني من أول فين؟ وفي التجديد العصري احتاج المجددون إلى الخروج عن مصادر الحجة اللي هم من هم؟ الأربعة، لاستحالة حدوث التجديد الذي يريدونه مع الالتزام بمصادر الحجة. يعني هو في دماغه تجديد معين، ايه اللي في دماغه؟ ها، عاوز يهدم ثوابت الشريعة. طيب لكي ينفذ التجديد ويلتزم بمصادر الحجة يستحيل ان ينفذ ما يريد، فبدأ يخرج عن ايه؟ عن مصادر الحجة. ولكي اكتب يتم لجوء، ولكي يتم ذلك لهم، ولكي يتم ذلك لهم لجأ إلى ما يلي. ولكي يتم هذا لجأ إلى ما يلي: أولا ترك كثير من الحدود بحجة عدم ورودها في القرآن. ترك كثير من الحدود بحجة عدم ورودها في القرآن. مثال ذلك حد الردة، وكذلك رجم الزاني المحصن. رجم الزاني المحصن طبعا كما تعلمون ولا يخفى، أهل الخبث، أهل الخبث في انتخابات الرئاسة بدأوا يثيروا هذا الكلام لمرشح الرئاسة، ده مقصود، ليجبروا كل واحد أن يداهن في دين الله. ولو سكت القوم وقالوا كلمة واحدة هذه أمور شرعية ترد إلى أهل العلم لكفوا أنفسهم شرا كثيرا. ولكن الهدف الكرسي، فلا بد أن أسلك كل وسيلة لأصل إليه. موضوع الردة بيثار والكلام فيه مستمر ولن ينقطع، بالرغم أنه من جملة الحدود المعطلة، ولكن ما أدري لما الكلام حوله. تعلمون لما؟ حتى يستصدر قانون أو يتكلم لا يوجد في الإسلام ما يسمى بحد ردة، وإن حدث فهو الكفر الصريح، خدوا بالكم. لذلك جه الهالك المأفول المبتدع الضال المسمى بجمال البنا، له جمال وله بنا، بل قبيح هدام، وبدأ يتكلم عن حد الرد وينكر رواية البخاري ومسلم. قال لك الرواية ضعيفة لا تصح ولا تثبت، وما فيش في الإسلام حد رد. وطبعا سمعنا الدعاة المأفونين من أهل البدعة أيضا يتكلمون ويتكلمون عن حرية الاعتقاد، ويبدأ بقى يتكلم في قوله تعالى إكراها في الدين بما يحلو له. الله يبارك فيكم، يفهم الإسلام ككل، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا أصل لا محيد عنه. ولكن هب أنه كفر ولم يدخل في الإسلام، هناك لوازم وأمور لابد أن تطبق لزاما، من أعلاها وأهمها وهو لا ينقطع إلى قيام الساعة إلا بعد نزول المسيح، الجزية عن يد وهم صاغرون. ولا يلتفت لمن يقول إنهم يشاركون في الجهاد أو يدفعون الضرائب، ففي هذه الحالة تسقط الجزية، هذا كلام جاهل. الجزية تشريع من النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، لا تنقطع إلا مع نزول المسيح ابن مريم، يقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام. وتكلمنا عن هذا الكلام بما فيه الكفاية في هذا المسجد. طيب، من دخل في الإسلام على الرحب والسعة لنفسه، فإن أراد أن يخرج فالأمر خرج عن اختياره، إما أن يرجع وإما أن يقتل ردة، وهذا حكم مجمع فيه لا نزاع فيه بين أهل العلم، ما فيش فيه نزاع مطلق حكم الردة ده. طيب، من هو المرتد الذي إذا ارتد يقام عليه الحد؟ الجواب: من كان مسلما فكفر وترك دينه. ده الضابط، كون انه هو ترك دينه او كفر، ورجل لا يؤذي الاسلام ولا المسلمين ولا يشغب عليهم ولا يحاربهم، هذا ينفي عنه الحد؟ هذا لا يقوله الا مخرف. لحظة واحدة، هذا لا يقوله الا مخرف، وما اكثرهم لا كثرهم الله. لأن دلوقتي ايه الشنشنة اللي طالعة؟ ان المرتد مش هو اللي ترك دينه. طب ترك دينه يسميه ايه؟ قال لك حرية اعتقاد، وحرية الكفر مكفولة للجميع، اللي هي نص عليها في الدستور حرية الفكر، لا ده هي الكفر، اعتقد كما تريد. طيب، بيقولوا ان هو طالما كفر وآذى الإسلام والمسلمين وبدأ يحارب في الدين، ده يبقى مرتد يقام عليه الحد. طيب، لم يحارب الإسلام والمسلمين وراجل كده ايه، من الكنيسة للمسجد للبيت ومن البيت للكنيسة ومن البيت للشغل، ما فيش في على اي حاجة، وده مش مرتد. الكلام ده بقول لك كلام جاهل لا يظهر الا من جاهل، جهل مركب. اخونا بيقول كيف يستدل على كفره؟ رجل فجأة لانه ما عادش بيجي المساجد ودق الصليب وبدأ يذهب الى الكنيسة، كلمنا قال لك لا انا تركت دينكم. ليه؟ الدستور الجديد قال حرية الفكر، وانا رجل وطني ما احبش اخالف ولي الامر، فانا عمال اتنق بجرب كده، هذا كافر، هذا كافر ومرتد ويقام عليه الحد. طيب، احتجوا بايه؟ قال لك والله ان الحد ده لم يرد في القرآن. طب والسنة؟ قال لك لا، سنة ايه بقى؟ عشان كده المعتقد هو من انكر السنة اجمالا كفر بالله. قال لك ما فيش سنة خالص، القرآن كفاية بس. طب والسنة؟ قال لك ما فيش سنة، ده كافر بالله. ومش كده وبس، ده كفر بالقرآن قبل أن يكفر بالسنة. طيب، من أنكر حد الردة؟ حد الردة متواتر والإجماع منعقد عليه ولا نزاع فيه قط، هذا أيضا يكفر بعد إقامة الحدة عليه. كل هو يحتد أنه ليس في القرآن، هذه حدة أوهم من بيت العنكبوت. وكذلك إخواني، رجم المحصن الزاني لم يرد في القرآن صراحة، بل جاء في السنة، ورجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجم الصحابة ورجم التابعون، والحد يطبق. ورحمة الله على عمر بن الخطاب لما قال لولا أن يقال أن عمر زاد آية في كتاب الله لكتبتها، والشيخ والشيخ إذا زني فأرجمهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. ولقد رجمنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما زال الرجم قائما. يقول لك ما فيش رجم، لما لم يرد في القرآن؟ يبقى هو هنا أراد أن يبطل ثوابت الشريعة لما خرج عن إيه؟ خرج عن إيه؟ عن مصادر الحجة، خرج عن مصادر الحجة، إبطال بعض ثوابت الشريعة بخروجه عن مصادر الحجة الشرعية. طيب ليه؟ وما الذي حمله على الخروج؟ لأن التجديد الذي يريده يتعارض مع مصادر الحجة جملة وتفصيلا، ومن أجل هذا قال لك لا، نكتفي بالقرآن. ولا يخفى عليكم جماعة القرآنيين، جماعة ضالة كانت توجد في الديار المصرية ولها أذناب لا كثرهم الله، يقولون القرآن فيه الكفاية ولا داعي للسنة، ومن باب أولى للإجماع ولا القياس. وطبعا كلامهم ناقد، وهم كفار كفر مخرج عن الملة عياذا بالله. طيب، المسلك الثاني الذي سلكوه نصب التعارض بين الأدلة الشرعية، نصب التعارض بين الأدلة الشرعية وعليه تترك بعض المصادر، وعليه تترك بعض المصادر. يبقى الأمر الأولاني خرجوا عن مصادر الحجة إيه؟ قالوا دي حدود ما جاتش في القرآن، يبقى لنا نعمل به. الأمر الثاني بدأ يعني إيه يظهروا التعارض الظاهري بين النصوص، التعارض الظاهري بين إيه؟ بين النصوص، وبناء على ذلك يبطلوا بعض النصوص، وده كثير جدا. والذي يحضرني في هذا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. قالوا هذا يتعارض مع قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، وليس فيه تعارض قط، لأن البكاء هنا ليس البكاء الذي تخيله المبتدع، بل هو البكاء وفيه نوع من التضدر والتسخط والتضدر، أو أن الميت أوصى أهله بالبكاء عليه قبل أن يموت، أو كان من عادتهم ولم ينههم عن ذلك. فقالوا طيب ده في تعارض، يبقى بناء على ذلك إيه؟ نلغي المصدر اللي في التعارض ده. لذلك هم دايما يدندنون ويشقشقون حول القرآن، يقول لك القرآن ده ما فيش في مطعم أبدا. تعلمون إخواني والله ده كلام مؤقت، كلامهم ده كلام مؤقت لحين إثبات كذب بعض الصحابة. لو أثبتوها وأقر لهم المسلمون سيتحولون بعدها فورا إلى الطعن في القرآن، لأن أنت أثبتت مثلا أن الصحابة ده كذاب، ثم الصحابة ده هو اللي قال القرآن، فلما أثبتت كذبه في السنة لما لم تثبت كذبه في القرآن، وبكده تضيع الشرع كلها. واضح يا أخوان؟ الطريق الثالث الذي سلكوه، وده من أخطر الطرق، وهو تضعيف الأحاديث الصحيحة. أو تحسين الأحاديث الضعيفة التي لا تلائم التجديد العصري. مثال ذلك روى الإمام أبو داود من حديث أم عطية، وصححه الشيخ الألباني في السلسلة برقم 22700، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خفضت فأشمي ولا تنهكي. يقول للمرأة التي تختن الإناث: إذا خفضت فأشمي ولا تنهكي، فإنه أسرى للوجه وأحظى للزوج. الحديث صحيح، ضعفه المبتدعة. لما؟ لأنهم يريدون الإباحية ويريدون الزنا والخنا والفجور، وهذا لن يتأتى إلا بمنع الختان. طب النص موجود ضعفه، يبقى تضعيف الأحاديث الصحيحة. ليه؟ لا تلائم التجديد. ما هو دلوقتي انت عاوز تلغي الختان، طب ما الناس مسلمين بالفطرة وعندهم معلومات وتورثوا هذا الأمر، فبدأوا يتكلم عادة فرعوني، وخبرك فيه إهدار للحقوق الأدمي. طب والنصوص الشرعية يا أخوان؟ قال لك لا، ده النص الحديث ضعيف. اسألوا نحن أهل الاختصاص، من أنت يا أصلع حتى تحكم على مثل هذا وقد حكم عليه الجبال الرواسي بالصحة؟ العكس بقى، تصحيح الأحاديث الضعيفة لتواكب المبتدعة، تصحيح الأحاديث الضعيفة لتواكب المبتدعة. ومن أمثلتها حديث المرأة التي شربت من بول النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها: لا أوجع الله لك بطنا. حديث ضعيف ولا يصح مطلقا، ولكن هم يريدوا أن يصححوه ليروجوا لمذهب الصوفية الضال الباطل الذي يخرب عقيدة المسلمين من أصلها. وكذلك حديث الأوتاد والأبدال والأقطاب، كل هذه الأحاديث نص أهل العلم على ضعفها، ولكن أرادوا أن يحسنوها أو يثبتوها للترويج لبدعهم. حديث الأعمى الذي توسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح ولا يثبت، وغيرها من الأحاديث التي لا تصح عند علماء الشريعة، ومع ذلك أصر أهل البدعة على تحسينها ليروجوا لبدعتهم من خلال التجديد المعاصر. يبقى الأمر نعم من اللي ضعف؟ طيب حاضر نرجع إليه إن شاء الله. أخونا بيقول إن حديث أم عطية ضعفه الشيخ الفوزان هكذا قال ولا أدري، ولكن نعم حاضر. ولكن نقول إن ختان الإناث مجمع على استحبابه بين الأئمة، مجمع على استحبابه، وذهب بعضهم إلى الوجوب وهو الصواب، وليس في الباب إلا هذا الحديث، بل فيه أحاديث أخرى، ومنها في البخاري ومسلم حديث عائشة 10 من الفطرة أو 5 من الفطرة، وعد منها النبي صلى الله عليه وسلم الختان، ومن قصره على الذكور يلزمه الدليل. يعني من قال إن الختان يلزمه دليل الذكور يلزمه الدليل الشرعي. يبقى الطريقة التي سلكها أهل البدعة الخروج عن مصادر الحجة، الطريقة التي بعدها وهي لا ليس فيه استدلال. ليه؟ لأن التقى الختان أي موضع الختان. معي آخر فضل لا ما أقصدش، إحنا لا نبحث المسألة من ناحية الشرع، ولكن أنا اختصرت لكم الكلام وقلت لكم المسألة بين الأئمة الأربعة مجمع على الاستحباب، ما قال أحد بالحرمة قط. بعد ذلك تقليل، انتبهوا للي جاي ده، تقليل شروط الاجتهاد، تقليل شروط الاجتهاد، واللي مقصودة تقليل شروط الاجتهاد. كما قلت لهم قبل ذلك إن تعاملنا مع الأدلة أو تنقسم البشرية باعتبار التعامل مع الأدلة إلى ثلاثة أقسام: مجتهد ومتبع ومقلد. المجتهد هو الذي يتعامل مع الدليل ويستنبط منه الحكم. المتبع هو الذي يتبع العالم لاتباع العالم للدليل. المقلد هو اتباع قول من ليس بحجة، وهذا في شرعة الإسلام بمنزلة أكل الميت، يعني لا يباح إلا للضرورة. جوهم عملوا إيه المجددون في العصر المعاصرون؟ أرادوا أن يقللوا شروط الاجتهاد. يعني بدل بقى ما تقعد تعديل شروط الاجتهاد ووجدنا بالحصر ما انطبقتش إلا على ناس معدودة في الأمة، لا عاوزين نوسع الأمر شوي، واخد بالك؟ يعني إيه كفاية أو يكون الراجل كبير الوزن طويل اللحية عظيم الصوت، عاوز تاني وكده يبقى له آلية للاجتهاد. أدي معنى كلمة تقليل شروط الاجتهاد. لذلك لما تسمع مثلا يقولك إيه الإمام الشافعي مجتهد مطلق، محمد بن الحسن الشيباني مجتهد في المذهب، واخد بالك؟ تسمع مثلا ابن رجب الحنبلي مقيد، شيخ الإسلام ابن تيمية مطلق، فلان الفلاني مش مجتهد خالص مع أنه إمام. فجيهم بقى المبتدع من المجتهد قالك لا احنا عايزين نقلل الشروط بحيث ايه تنطبق على فلان وعلان وترتان وزلان. فلان قالك ما فيش فيها حاجة تخرج، التاني قالك لا فيها حاجة، فضلت أئمة مجتهدين، يبقى المسألة خلافية. وهذه بركوا أخوانا هو ده المقصد، تقليل شروط الاجتهاد. لذلك يريد، لأن احنا الوقت ضيق ولن نستطيع أن نأتي بكل العلوم في وقت واحد، يريد كده تفضلا منكم روح لأي كتاب أصول فقه، أي كتاب يجب، وهات باب الاجتهاد وشروط المجتهد، وأمعن النظر في كل ما رأت عينك، واخد بالك؟ بحيث تعرف بقى انت فين وريح فين. تقليل شروط الاجتهاد، اكتب. نعم نعم أي كتاب أصول فقه، أي كتاب اكتب آخر فضل، لا يجوز لأحد البتة أن يفسر القرآن أو السنة إلا بعد شرطين اثنين. الشرط الأول أن يكون مؤمنا بها معظما لها. الشرط الثاني أن يكون مالكا للآليات التي تساعده على ذلك. مثال ذلك علوم اللغة، علوم اللغة إتقانا تاما، علوم الآلة كأصول التفسير وأصول علم الحديث وأصول الفقه والقواعد وعلوم القرآن، أيضا أن يقف على كلام الأئمة المتقدمين كلهم في المسألة، أن يكون ملما بواقع الواقع، أن يقف على كلام الأئمة السابقين في المسألة، أن يكون ملما بالواقع والحالة التي يريد أن يجتهد فيها، أن يكون عنده من التقوى والورع ما يمنعه من الكذب على الله. عنده من التقوى والورع من الكذب على الله، الكلام ده مش موجود خالص. لذلك في ذكر الإمام النيسابوري في كتابه النسخ والمنسوخ قصة أن علي بن أبي طالب دخل المسجد ورأى رجلا يعظ الناس، فقال: من أنت؟ قال: فلان. قال: أتعلم الناسخ والمنسوخ؟ قال: لا. فأخذه علي وفتل أذنه وقال: هلكت وأهلكت، هلكت وأهلكت. يبقى مباحث علوم القرآن وقد صنف فيها الأئمة الكثير، منه البرهان في علوم القرآن لبدر الدين الزركشي 4 مجلدات تقريبا، لابد أن يكون متقن لها غاية الإتقان. قواعد الفقه كلها، أصول الفقه، علوم اللغة، وجه الاستدلال إلى غير ذلك، ده هو الذي يجوز له أن يبقى له آلية اجتهاد، يكون عنده دراية كاملة بنصوص السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يتخيل مثلا الإمام أحمد كما قالوا عنه كان يحفظ 1,000,000 أثر بالسند، وكذلك سفيان معايا، والإمام الشافعي كان حجة في اللغة، ابن دقيق العين قالوا عنه كان أعلم الأمة بالأسانيد، شيخ الإسلام ابن تيمية قالوا عنه كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث. دول أئمة مجتهدون، واخد بالك، بدأهم بقى يقللوا شروط الاجتهاد. عشان كده اللي زينا كده والأكبر منا في السن ما ينفعش أبدا يسأل عن مسألة ويتكلم إلا إذا كان سمع أحدا من الأكابر تكلم فيها، أو يكون الدليل واضح أوضح من شمس النهار، أو المسألة مجمع عليه، واخد بالك. أما أنك تتكلم هكذا لا، لأن الفتية والاجتهاد له ضوابطه وأصوله. أهل البدعة قال لك لا، نقلل هذه الشروط. ما الغرض من التقليل؟ فتح الباب على مصراعيه ليتكلم كل من هب ودب، هو ده الغرض كله. يبقى فلان الفلاني أفتى بماذا؟ بالجواز. إزاي يا أخوان؟ قال لك ما هو ده إمام ومجتهد، ووصل بقى الكلام السخيف من بعض الناس لفظ جمهور العلماء بدأت تطلق على كل من تجمع وأطلقوا على أنفسهم اسم. وخبلت جبهة علماء الدأهلي، جبهة علماء مثلا مش عارف ايه، خلاص دول سموهم جمهور العلماء ونحن مع الجمهور. هكذا قال بعض الذين يعتلون المنابر ويعظون الناس بالخير. لا، ده مبدأ باطل، وده مسلك من مسالك أهل البدعة، تقليل شروط الاجتهاد. طب الرد إيه؟ الاجتهاد وشروطه كما هي لا تقلل، بل كما هي منصوص عليها. واعلموا لن تعدم الأرض من قائم لله بحجة، لن تعدم. في كل نازلة وفي كل محنة يقيد ربنا عز وجل هذه الأمة المجتهدون من الأئمة الثقات، فيتكلمون فيها بما يوافق أصول الشريعة. الله عز وجل أعلى وأعلم. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.